بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، والذي جعل له مقدمة تناول فيها قضايا ومسائل تتعلق بالجامع الصحيح من حيث الاتصال والتعليق والإرسال والإبهام. وفي هذا الفصل تناول الإمام الحافظ ابن حجر ما تتبع به الإمام الدارقطني رحمه الله الإمام البخاري في بعض الأحاديث التي أخرجها رحمه الله، ووجد الدارقطني أن غيره أخرجها، ولعلها أكثر وضوحا في الاتصال أو في زيادة الثقة أو في غير ذلك مما يعرف من العلل، إلا أن الذي يظهر أن الإمام الدارقطني أن الإمام ابن حجر رحمه الله من خلال مناقشته للدارقطني أظهر أن ما انتهى إليه الإمام البخاري هو الحق، وهو الموافق لقواعد المحدثين في إثبات صحية هذا الحديث، وأن ما أورد عليه قد يكون له وجه من النظر، لكنه لا يؤثر فيما حكم به البخاري رحمه الله من الصحة على هذه الأسانيد، كما أن معظم ما تناوله الدارقطني من انتقاداته على الإمام البخاري إنما هو في مجال الصناعة الحديثية لا في أصل الحكم وأصل الصحة، وهذا لا يضر ما دام الحديث قد حصل على حكم الصحة، فإن كان غيره يعني أكثر وضوحا في الصحة لكنه لا يسلب ما حكم عليه البخاري من الصحة. وكثيرا ما تكرر العلة، لأن الإمام الدارقطني رحمه الله في انتقاداته للإمام البخاري تناول الأحاديث من حيث مسانيدها، يعني بدأ بذكر مسانيد الصحابة رضوان الله عليهم مسندا مسندا، وهذا قد تتكرر فيه العلة. وأما الإمام الحافظ ابن حجر فإنه أورد هذه الأحاديث وهذه المتابعة وهذه التتبعات في كتابه وفق ما جاءت في صحيح البخاري مرتبة حيث ورودها، فبدأ بكتاب الطهارة وهكذا استمر الكلام على الصلاة بعد الطهارة وعلى الزكاة بعد الصلاة وهكذا إلى أن انتهى إلى أبواب الكتاب جميعا. وقد وصلنا في درسنا الدرس الماضي إلى الكلام على ما يتعلق بأحاديث الصلاة، ونستأنف اليوم درسنا بإذن الله تعالى سائلين الله تعالى التوفيق والسداد. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه هدى الساري مقدمة فتح الباري من كتاب الصلاة،
يعني في ما تتبعه الدارقطني على الإمام البخاري.
الحديث 11، قال البخاري حدثنا محمد قال حدثنا أبو تميلة يحيى ابن واضح عن فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق.
هذا الحديث البخاري أخرجه من مسند جابر رضي الله عنهما، والإمام الدارقطني تتبع البخاري وذكر أن هذا الحديث رواه بعض الحفاظ وأوردوه من مسند أبي هريرة، ومحل العلة كأن الحديث انقلب من أو على البخاري، حيث إنه من مسند أبي هريرة وأخرجه البخاري من مسند جابر، لكن بدراسة أسانيد هذا الحديث وطرقه التي روي بها تبين أن الحديث روي بالإسنادين عن جابر وعن أبي هريرة وكلاهما صحيح، فلا يورد على الإمام البخاري مثل هذا. نعم.
تابعه يونس ابن محمد عن فوليه، وحديث جابر رضي الله عنه أصح. هكذا في جميع الروايات التي وقعت لنا عن البخاري، إلا في رواية أبي علي ابن السكن تابعه يونس ابن محمد عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه، وحديث جابر أصح. كذا وقع عنده، وقال أبو علي الجياني، والظاهر أن هذا الإصلاح من قبله. قال حافظ ابن حجر رحمه الله: قلت والتخبيط فيه ممن دون البخاري.
نعم.
وقد ذكره أبو مسعود الدمشقي في الأطراف محررا، فذكر حديث أبي تميلة وبعده تابعه يونس بن محمد عن فليح، وقال محمد بن الصلت عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال البخاري
يعني فهما حديثان وليس حديثا واحدا. نعم.
قال البخاري وحديث جابر أصح، وكذا حكاه أبو نعيم في مستخرجه، وحكى البرقاني نحوه، ثم قال أبو مسعود متعقبا عليه: إنما رواه يونس عن محمد عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه لا عن جابر. قال وكذا رواه الهيثم بن جميل عن فليح. قال حافظ ابن حجر رحمه الله: قلت ولم يصب أبو مسعود في دعواه أن رواية يونس بن محمد إنما هي من مسند أبي هريرة
وليست من مسند جابر.
فقد رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده عن يونس بن محمد في مسند جابر، كما قال البخاري: ومن طريقه أخرجه الإسماعيلي. وكذا رواه أبو جعفر العقيلي في مصنفه،
يعني في كتابه الضعفاء الكبير. نعم.
من حديث يونس. وكذا قال الترمذي أن أبا تميلة ويونس بن محمد رواياه عن فليح عن سعيد عن جابر. نعم، رويناه من طريق محمد بن عبيد الله بن المنادي وأحمد بن الأزهر وعلي بن معبد، ثلاثتهم عن يونس بن محمد عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه، كما قال أبو مسعود. وقوي بهذا أن لسعيد بن الحارث فيه شيخين.
نعم.
وقد ذكر أبو مسعود أيضا أن محمد بن حميد رواه عن أبي تميلة، فصيره في مسند أبي هريرة،
مع أنه في هذه الرواية هو من مسند جابر.
أيوة.
لكن يعني النقطة الهامة في هذا أن الحديث روي من المسندين، والرواية التي أخرجها البخاري هي الرواية التي جاءت عن جابر، فلا تعل روايته بالرواية التي جاءت عن أبي هريرة رضي الله عنه، بل هما حديثان مختلفان. نعم
نعم. وقد ذكر أبو مسعود أيضا أن محمد بن حميد رواه عن أبي تميلة فصيره في مسند أبي هريرة، ولكن محمد بن حميد لا يحتج به، ورواية محمد بن الصلت قد ذكرت من وصلها في فصل التعليق والحمد لله.
في فصل التعليق يعني في الفصل الذي كتبه مقدما التي والذي أورده في المقدمة ونشأ عنه أنه ألف كتابه الذي سماه بتغليق التعليق. نعم.
الحديث الثاني عشر، قال الدارقطني أخرجه البخاري أحاديث للحسن عن أبي بكر منها حديث الكسوف.
هذا أيضا للأحاديث التي جاء سندها أو جاء أكثر من حديث بسند واحد، ومن رواية الحسن عن أبي بكرة، والحسن هو الحسن بن أبي الحسن البصري، وأبو بكرة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروى أكثر من حديث، وجاء في بعض الروايات أن ثم تراوي بين الحسن وأبي بكرة، وفي بعض الروايات بدون ذكر هذا الراوي. فعد الدارقطني أن هذا يعد يعني من الروايات المرسلة أو المنقطعة بين الحسن وأبي بكر لوجود الراوي بينهما. والظاهر والله أعلم أن الذي رجحه الإمام البخاري أن الحسن سمع من أبي بكرة مباشرة، وسمع بواسطة عن أبي بكرة، فروى الحديث على الوجهين، وهذا من باب ما يسمى من زيادة من ما يسمى عند علماء المصطلح من المزيد في متصل الأسانيد، فلا يعتبر إلا يرد الحديث بسببها. وإن كان الإمام الدارقطني أورده على البخاري، لكن ما دام البخاري له الرواية بالوجهين فلا يعتبر إلا. نعم.
والحسن إنما يروى أو يروي إنما يروي عن الأحنف عن أبي بكرة،
فمر يرويه مباشرة عن أبي بكرة، ومر بواسطة الأحنف عن أبي بكرة. نعم.
قال حافظ ابن حجر رحمه الله: قلت البخاري معروف أنه كان ممن يشدد في مثل هذا، وقد أخرج البخاري حديث الكسوف من طرق عن الحسن علق بعضها، ومن جملة ما علقه فيه رواية موسى ابن إسماعيل عن مبارك ابن فضالة عن الحسن قال أخبرني أبو بكرة،
فصرح بالإخبار مما يدل على أن الحديث ليس فيه تدليس. نعم.
فهذا معتمد في إخراج حديث الحسن ورده على من نفى أنه سمع من أبي
بكر، ورده على من نفى أنه سمع عن الأحنف عن
سمع من أبي بكر،
أبي بكر، وأكد فيه أنه سمعه من الحسن مباشرة. نعم.
فهذا معتمده في إخراج حديث الحسن ورد على من نفى أنه سمع من أبي بكرة باعتمادي على إثبات من أثبته، وسيأتي مزيد بذلك في فضل الحسن ابن علي بن أبي طالب إن شاء الله تعالى.
يعني روى هذا الحديث أيضا في هذا الباب، مرة عن الحسن مباشر عن أبي بكرة مباشرة، ومرة بواسطة الأحنف عن أبي بكرة. نعم.
الحديث الثالث عشر، قال الدارقطني أخرجاه،
يعني البخاري ومسلم
جميعا حديث ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه.
وهذا الحديث أيضا العلة فيه مثل حديث الحسن عن أبي بكرة، لأن سعيد المقبري روى حديث عن أبي هريرة، فتارة يرويه عن أبي هريرة مباشرة، وتارة يرويه عن أبيه عن أبي هريرة. سعيد المقبري عن أبيه أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة، وسعيد المقبري له الروايتان، حيث سمع من أبيه وسمع من أبي هريرة، فما يخرجه البخاري مما يرويه عن أبي هريرة مباشرة هو من سماعه، وما يخرجه عن أبيه عن أبي هريرة هو بواسطة. لكن الدارقطني أورد على الإمام البخاري وتتبعه في هذه الروايات التي يقول فيها عن أبي هريرة بأن فيها إرسال وفيها انقطاع، والأولى أن يرويها عن أبيه عن أبي هريرة. لكن لما تبين للحفاظ أن البخاري يروي ذلك بالروايتين كفى هذا، ويحمل هذا على باب المزيد في متصل الأسانيد. نعم.
قال الدارقطني أخرجا جميعا حديث ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تسافر وليس معها محرم. قال الدارقطني وقد رواه مالك ويحيى بن أبي كثير وسهيل عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه، يعني لم يقولوا عن أبيه،
يعني بدون ذكر واسطة بين سعيد وأبي هريرة.
قال حافظ ابن حجر رحمه الله: قلت لم يهمل البخاري حكاية هذا الاختلاف.
يعني البخاري لاحظ هذا وأشار إليه، مما يدل على وقوفه ومعرفته بذلك. نعم.
بل ذكره عقب حديث ابن أبي ذئب، والجواب عن هذا الاختلاف كالجواب في الحديث الثاني، فإن سعيدا المقبري سمع من أبيه عن أبي هريرة وسمع من أبي هريرة فلا يقول،
يعني مباشرة،
فلا يكون هذا الاختلاف قادحا.
نعم.
وقد اختلف فيه على مالك فرواه ابن خزيمة في صحيحه من حديث بشر بن عمر عنه عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال بعده: لم يقل أحد من أصحاب مالك في هذا الحديث عن سعيد عن أبيه غير بشر بن عمر، انتهى.
فهو ليس من باب الخطأ ولا من باب الغلط، وإنما من باب تعدد الرواية.
وقد أخرجه أبو عوانة في صحيحه من حديث بشر بن عمر أيضا، وصححه ابن حبان الطريقين معا،
وصحح ابن حبان الطريقين معا، يعني أورده بالطريقين وقال في كل واحدة منهما صحيح.
الحديث 14: قال الدارقطني: أخرج البخاري حديث الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. وقد اختلف فيه على الأوزاعي، فقال عمرو بن أبي سلمة والوليد بن مسلم وغيرهما عن يحيى عن عمر بن الحكم ابن ثوبان عن أبي سلمة زادوا رجلا، انتهى.
نعم.
وهذا القول فيه كالقول الذي قبله،
يعني أنه من باب رواية المزيد في متصل الأسانيد.
بل صرح الأوزاعي هنا بالتحديد عن يحيى، وصرح يحيى بالتحديد عن أبي سلمة، فانتفت تهمة التدليس.
نعم، والرواية لم تكن بالعنعنة وإنما كانت بصريح التحديث.
والراوي له هكذا عنده عند الأوزاعي عبد الله بن المبارك، وهو من الحفاظ المتقنين، ومع ذلك فالبخاري لم يهمل حكاية الخلاف في ذلك، بل ذكره تعليقا،
يعني ذكره مرة مسندا ومرة معلقا.
وأخرج مسلم طريق عمرو بن أبي سلمة كما أوضحته في تغليق التعليق. الحديث 15: قال الدارقطني: وأخرج جميعا حديث شعبة عن عمرو عن جابر رضي الله عنه: إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصلي ركعتين. وقد رواه ابن جرير عن ابن عيينة وحماد بن زيد.
نعم. نعم.
طيب، وقد رواه ابن جرير وابن عيينة وحماد بن زيد.
رواه ابن جريج. نعم.
وابن عيينة وحماد بن زيد وأيوب وورقاء وحبيب أبو يحيى كلهم عن عمرو أن رجلا دخل المسجد فقال له: صليت؟ قال حافظ ابن حجر رحمه الله: قلت هذا يوهم أن هؤلاء أرسلوه، وليس كذلك، فقد أخرجه الشيخان من رواية حماد بن زيد وسفيان بن عيينة ومسلم من حديث أيوب وابن جريج كلهم عن عمرو بن دينار موصولا.
نعم.
وإنما أراد الدارقطني أن شعبة خالف هؤلاء الجماعة في سياق المتن، في سياق المتن واختصر.
نعم، لأن رجلا دخل المسجد ومتن الحديث أن رجلا دخل المسجد فجلس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت؟ قال لا. قال قم فصلي. ففيه تفصيل وفيه اختصار، وهذا لا يعتبر مخالفة، وإنما هي يعني رواية فيها تدل على أن أصل الحديث ثابت. ولا يلام الإمام البخاري في إخراجه مختصرا أو إخراجه مفصلا، لأن أسلوب الرواية التي جاءت تقتضي ذلك. نعم، فلا يعتبر هذا قدح أو يعتبر هذا إلا يلام الإمام البخاري فيها بأنه روايته تنزل عن درجة الصحة. نعم.
وهم إنما أرادوه على حكاية قصة الداخل، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم له بصلاة ركعتين والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، وهي قصة محتملة للخصوص، وسياق شعبة يقتضي العموم في حق كل داخل.
نعم، يعني هذه قواقعة عين. الرواية التي جاء فيها أن الرجل دخل وجلس ولم يصلي فقال له النبي، وأنه كان يخطب فأوقف خطبته وقال له أصليت؟ فقال لا. قال قم فصلي. وأما الرواية الأخرى فظاهرها حكم عام أن كل من دخل والإمام يخطب لا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم،
فهي مع اختصارها أزيد من روايتهم وليست بشاذة.
نعم،
فقد تابعه
يعني ليس فيها مخالفة حتى تكون شاذة.
فقد تابعه على ذلك روح بن القاسم عن عمرو بن دينار أخرجه الدارقطني في السنن، فهذا يدل على أن عمرو بن دينار حدث به على الوجهين، والله أعلم.
مر بالتفصيل ومر بالخصوصية. نعم.
ووقع في هذا الموضع للمزي في الأطراف شيء ينبغي التنبيه له، وذلك أنه قال في أول ترجمة شعبة عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه حديث أن رجلا جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال أصليت؟ قال لا. الحديث
هو هنا بالنسبة للإمام المزي، لأنه رحمه الله عني في إخراج الأطراف، والأطراف معناه أن يذكر جزء من الحديث الذي يدل على عين الحديث، ولما كانت الألفاظ في هذا الحديث مختلفة، هل هو حكم عام أو هو نتيجة قصة وقعت، كان لا بد من ذكر الروايتين بأساليبها المختلفة. لذلك المزي ذكر الحديث في موضعين بحسب الرواة الذين رووه عن شعبة بألفاظه المختلفة. فظن أنهما حديثان والواقع أنه حديث واحد. وربما هذا هو الذي يعني فهم منه النقاد أن الإمام البخاري وقع فيما توهموه من مخالفة في روايته، وأنه رجح إحدى الروايتين على اعتبار أنهم حديثان والواقع أنه حديث واحد. نعم.
ثم قال: خاء في الصلاة عن آدم، وميم فيه
عن خاء في الصلاة عن آدم. هذا المزي يعني أشار في كتاب الأطراف هذا الحديث أخرجه البخاري في الصلاة، فرمز إلى البخاري بقوله خاء، وميم رمز فيه إلى مسلم. وهذه الرموز يعني معروفة استعمال المحدثين لها خاصة في الكتب التي تتكرر فيها هذه الأسماء، فلا تعتبر يعني شيء جديد. نعم.
وميم فيه عن بندار،
بندار هنا هو محمد بن بشار. نعم.
عن غندر يعني كلاهما عن شعبة به.
نعم.
وهذا اللفظ الذي صدر به الحديث ليس هو لفظ شعبة كما ترى. ثم قال: من كتاب الجنائز،
يعني بعد أن انتهى من كتاب الصلاة الأحاديث التي انتقدها الدارقطني على الإمام البخاري، انتقل إلى الكلام على الأحاديث التي انتقدها في كتاب الجنائز. نعم.
الحديث 16، قال الدارقطني وأخرج البخاري: حديث ابن أبي ذئب عن سعيد عن أبيه.
ونفس الحديث الذي مر بنا في الأول، العلة نفسها واحدة. عن سعيد يعني المقبري عن أبيه عن أبي هريرة، والرواية جاءت عن سعيد عن أبي هريرة، فالحديث العلة واحدة، وهي أجيب عنها بأن تندرج تحت العلة بأنها من باب المزيد في متصل الأسانيد. نعم.
أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى على الجنازة فله قيراط. الحديث. قال: وقد رواه عبيد الله بن عمر عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه، لم يقل عن أبيه،
يعني بدون ذكر عن أبيه عن أبي هريرة.
قال حافظ بن حجر رحمه الله: قلت وهذا نظير الحديث 13. لكن رواية عبيد الله بن عمر في هذا غير مشهورة، فرواية ابن أبي ذئب هي المعتمدة وهي من أفراد الصحيح، وإنما أوردها المصنف مقرونة برواية الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه.
نعم.
الحديث 17، قال الدارقطني أخرج البخاري حديث الليث عن الزهري،
يعني الليث بن سعد عن الزهري،
عن عبد الرحمن بن كعب عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين قتلى أحد ويقدم أقرأهم.
نعم، يعني عند الدفن.
وقد رواه ابن المبارك عن الأوزاعي عن الزهري مرسلا عن جابر، ورواه معمر عن الزهري عن ابن أبي صغيرة عن جابر، ورواه سليمان بن كثير عن الزهري حدثني من سمع جابرا وهو حديث مضطرب انتهى.
نعم، يعني هكذا حكم الدارقطني بأن الحديث مضطرب، فكيف يخرجه البخاري؟ نعم.
أطلق الدارقطني القول في هذا الحديث بأنه مضطرب مع إمكان نفي الاضطراب عنه.
نعم، وذلك بمراجعة الروايات والنظر إلى الراجح منها من المرجوح، لأن الاضطراب متى يحكم به؟ عندما تتساوى الطرق، لكن إذا كانت الطرق متفاوتة وبعضها أقوى من بعض فالقوي هو الراجح وغير القوي هو المرجوح، فلا يقال مضطربا. نعم،
بأن يفسر المبهم الذي في رواية سليمان بالمسمى الذي في رواية الليث، وتحمل رواية معمر على أن الزهري سمعه من شيخين.
نعم.
وأما رواية الأوزاعي المرسلة فقصر فيها بحذف الواسطة.
بحذف الواسطة.
نعم.
فيكون فيها راجح ومرجوح، فلا لوم على البخاري فيما أخرجه لأنه أخرج الرواية الراجحة، فلا تعل روايته بالروايات المرجوحة. نعم.
فهذه طريقة.
ولاحظ هنا أن وجه الانتقاد على البخاري إنما هو في برنامج في أمر صناعي في الرواية وفي الأسانيد، لا في أصل الحديث ولا في متن الحديث، بحيث يقصر الحديث عن درجة الصحة. نعم.
فهذه طريقة من ينفي الاضطراب عنه، وقد ساق البخاري ذكر الخلاف فيه، وإنما أخرج رواية الأوزاعي مع انقطاعها لأن الحديث عنده عن عبد الله بن المبارك عن الليث، والأوزاعي جميعا عن الزهري.
نعم.
فأسقط الأوزاعي عبد الرحمن بن كعب وأثبته الليث، وهما في الزهري سواء، وقد صرح جميعا بسماعهما له منه، فقبلت زيادة الليث لثقته. ثم قال بعد ذلك ورواه سليمان بن كثير عن الزهري عمن سمع جابر.
فذكر الرواية المعلقة أو الرواية المرسلة. نعم.
وأورد بذلك إثبات وأراد بذلك إثبات الواسطة بين الزهري وبين جابر، فهي في جملة في الجملة، وتأكيد رواية الليث بذلك.
فهي بالجملة وتؤكد
وتأكيد رواية الليث
وتأكيد رواية
الليث بذلك.
بذلك. نعم.
ولم يروها ولم يرها علة توجب الاضطراب،
وإنما كشف هذه الرواية وبينها، حيث إنها رويت بذكر الواء يعني بالإشارة إلى الواسطة.
وأما رواية معمر فقد وافقه عليها سفيان بن عيينة فرواه عن الزهري عن ابن أبي صغيرة،
فصرح بالرجل الذي أسقط ولم يذكر في السند. نعم.
وقال ثبتني فيه معمر، فرجعت روايته إلى رواية معمر عن الزهري فيه اختلاف لم يذكره الدارقطني. فقيل عن أسامة ابن زيد عن الزهري عن أنس، ومن هذا الوجه أخرجه أبو داود والترمذي، ونقل في العلل عن البخاري أنه قال حديث أنس خطأ غلط فيه
غلط فيه. إيه. ها؟ يعني إن البخاري لم يقبل ورد حديث أسامة. نعم.
يعني أن الصواب حديث الليث
الذي هو عن ابن أبي صغيرة. نعم.
ووهم الحاكم فأخرج حديث أسامة هذا في مستدركه.
أيوه.
وعن الزهري فيه اختلاف آخر. رواه البيهقي من طريق عبد الرحمن بن عبد العزيز الأنصاري عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه، وهو خطأ أيضا. وعبد الرحمن هذا ضعيف، ولا يخفى على الحاذق أن رواية الليث أرجح هذه الروايات كما قررناه.
هذا خلاصة الأمر، أن الرواية التي جاءت عن الزهري جاءت عن شيخين الذي هما الأوزاعي والليث، وفيها بيان أن رواية عن الزهري عن شيخ عن جابر، وهي التي أخرجها البخاري وهي الصواب. وأما الروايات الأخرى التي فيها أخطاء فهذه لا تعل رواية البخاري، فسلمت رواية البخاري وترجحت على غيرها من الروايات. نعم.
وأن البخاري لا يعل الحديث بمجرد الاختلاف.
نعم.
قال حديث ابن عباس رضي الله عنهما مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين،
هذا حديث آخر
تقدم في الثاني.
أيوة. وهذا الحديث مر بنا يعني في الأول في كتاب الطهارة لما قال إنه مر بقبرين، أما أحدهما فكان لا يتنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة، فكرر الحديث وذكره هنا في الجنائز على اعتبار أن ذكره في الجنائز أنسب من ذكره في الطهارة، وتكلم عنه في كتاب الطهارة بأنه من باب المزيد في متصل الأسانيد، وأشار إليه هنا على سبيل التنبيه. نعم.
الحديث 18، قال الدارقطني أخرج البخاري حديث داود بن أبي الفرات عن أبي بريدة عن أبي الأسود عن عمر مر بجنازة فقال وجبت الحديث. وقد قال علي بن المديني أن ابن بريدة إنما يروي عن يحيى ابن يعمر عن
ابن يعمر
عن أبي الأسود، ولم يقل في هذا الحديث سمعت أبا الأسود. قال الدارقطني وقلت أنا، وقد رواه وكيع عن عمر بن الوليد الشني عن ابن بريدة عن عمر، لم يذكر بينهما أحد، انتهى. ولم أره إلى الآن من حديث عبد الله بن بريدة إلا بالعنعنة، فعلته باقية إلى أن يعتذر إلا أن يعتذر للبخاري من تخريجه بأن اعتماده على الباب إنما هو على حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس. وبهذه القصة سواء، وقد وافقه مسلم على تخريجه، وأخرج البخاري حديث أبي الأسود كالمتابعة لحديث عبد العزيز بن صهيب، فلم يستوف نفي العلة عنه.
يعني هذا الحديث كأن العلة فيه قوية، لكن قد يعتذر للبخاري بأن الحديث ساقه في المتابعات، وما يروى في المتابعات يتساهل فيه لا كما يتساهل في الأصول. فالإمام الإمام الحافظ ابن حجر كأنه يعني يقوي العلة التي تمسك بها الدارقطني في تناوله هذا الحديث، لكن لو حمل على أنه أخرجه في المتابعات فهذا يخفف من شدة هذا الانتقاد، والله أعلم.
كما يستوفيها فيما يخرجه في الأصول، والله أعلم. ثم قال في باب من الزكاة،
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.